ومسكن يديه مع المرفقين والمرفقين.
أصلا في التيمم قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: وفرائضه أربعة أشياء عن التيمم: النية ومسح الوجه واليدين إلى المرفقين والترتيب. النية كما سبق أنه في رفع الأحداث لا بد من نية بخلاف إزالة الأنجاز، ومسح الوجه فيمسح الإنسان يبتدئ في التيمم بمسح اليدين أم مسح الوجه؟ مسح الوجه بحدوده من منبت الشعر أعلى إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى في التيمم، ولا عبرة لا بالأصلع ولا بالأفرع، يعني الأصلع الذي ليس له رأس في شعر في رأسه، ولا الأفرع يعني الذي تدلى شعره على جبينه، لا عبرة به، وإنما ذلك يقول من منبت الشعر المعتاد، هذا هو عليه عامة الناس وأكثر الناس. يبقى يمسح وجهه أولا واليدين إلى المرفقين، والصواب يمسح الكفين فقط، لحديث عمار مسح بهما وجهه وكفيه. وأما حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة اليدين إلى المرفقين، فقد رواه الدارقطني، والصواب أنه موقوف لا يصح على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والأظهر أن اليدان في التيمم تمسح إلى الرسغين كالوضوء، فيبدأ بمسح الوجه أولا ثم يمسح يديه، يصير هكذا طاهرا سواء في الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. والترتيب يعني يمسح الوجه أولا ثم اليدين، هذه أربعة فرائض لا يصح التيمم بدونها. وقد تنازل العلماء في مسألة متعلقة بذلك، وهي: هل إذا استيقظ قبيل طلوع الشمس وليس أو عنده ماء بارد فهل يتيمم؟ وعنده ماء بارد ولو سخنه خرج الوقت، فهل يتيمم ويصلي في الوقت أم يسخنه ولو خرج الوقت؟
يسخن الحديث أبو بكر رضي الله عنه أنه قال: لو كانت الشمس أن تصبر قال لا صبر ما وجدتنا
غافلين. ماشي، نعم، هذا قول جمهور أهل العلم أنه ينشغل به شرط الصلاة ولو خرج الوقت، فالجمهور يقدمون شرط الطهارة على شرط خروج الوقت. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه يتيمم ولا يخرج الوقت، وقدم شرط الوقت على شرط الطهارة، والخلاف في ذلك معتبر بين أهل العلم، ولكن الأظهر والله أعلم فوز جمهور العلماء، وأنه يقدم وينشغل بالطهارة ولو خرج وقت الصلاة، هذا الأظهر والله أعلم. وقول ابن تيمية لا شك أنه قول وجيه وفيه قوة، فمن أخذ بهذا فله وجه، من أخذ بهذا فله وجه، والمسألة الخلاف فيها معتمد بين أهل العلم ومعتبر. نعم.
وسنن ثلاثة أشياء:
التسمية يسمي بسم الله قبل أن يبتدئ ضرب الأرض بيديه، وتقديم اليمنى على اليسرى فيمسح يده اليمنى على يده اليسرى، والموالاة قياسا على الوضوء، يعني المقصود لا يفصل بينهما فصلا طويلا وهذا فيه نظر وهو قياس ولا دليل عليه. يعني لأن هنا ليس هناك شيء يجب على الموالاة من أجل أن لا يجف العضو الذي سبق، وهنا استعمل الايه التراب فلا شيء يجف. ويلغز الفقهاء يقولون نهق حمار فبطلت صلاة المصلي، المقصود بذلك أنه جاء عليه كرب الماء. نهق حمار فبطلت صلاة المصلي يعني جاء عليه كرب الماء ونهق، فخلاص لا بد أن يمسه بشرته. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام التراب طهور المؤمن ولو 10 سنين، يعني فإن وجد الماء فليمسه بشرته. نعم.
والذي يبطل التيمم 3 أشياء: ما يبطل الوضوء ورؤية الماء في غير وقت الصلاة والرجل.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والذي يبطل التيمم 3 أشياء: ما يبطل الوضوء، بكل نواقض الوضوء تنقض التيمم، ورؤية الماء المراد وجوده، ولا يلزم الرؤية بعينه البصر، أن قد يكون الإنسان أعمى ويحس بوجود الماء أو يخبر بوجود الماء فلا يلزم الرؤية بعين الوجه والبصر. والردة، وهذه تبطل الأعمال كلها عياذا بالله، ولكن لو ارتد الإنسان والعياذ بالله هل يلزمه أن يعيد الحج؟ يعني شخص سب الله عز وجل نعوذ بالله من ذلك، أو سب النبي عليه الصلاة والسلام، أو سب دين الله نعوذ بالله من ذلك، هل يعيد الحج لأنه ارتد أم لا يعيده؟ أن عمله بطل، كل عمله بطل، لئن أشركت ليحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، بعدما ذكر الله جملة من أنبيائه عليه السلام وعدد منه. يعني يبطل يعيد الحج ولا ما يعيد؟ جبت الدليل بست الحكم، جبت الدليل بست الحكم، ولا بتومي يعني الحكم من خلال الدليل؟ تبطل ولا لا تبطل؟ يعني يعيد الحج. تمام، صحيح. وهذا هو الصواب، انه ان عمى ان حجه لا يبطل ولا يلزمه اعاده. لما؟ لانه حال تاديته للحج كان مسلما. الله جل وعلا قال: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت عنه. اشترط الله عز وجل ان يموت على الكفر. على الكفر. نعم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أحفظ
أسلمت على ما أستسلم من خير.
نعم.
هو الآن أسلم، فيبقى هذا الخير أجره وهذا العمل يبقى له أم يمحى عنه؟
نعم، لكن لو ارتد بطل عمله. يعني بس أقول: من فاتته صلاة العصر حبط عمله، يعني في هذا اليوم. ولو أما لو أشرك وارتد فإنه يبطل عمله والعياذ بالله، ولكن يشترط لإعادة الحج أن يموت على الكفر، أن يموت على الكفر والعياذ بالله، أنه يبطل عمله. ولو مات على الكفر أصلا لا عمل له، لا يعمل له عمل خاص.
مش الحج بعد ما
مات؟ خلاص الحج هو مكة، نعوذ بالله من ذلك. نعم. نعم.
وصاحب الجبال يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على كفر، ويتيمم بكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من نواه.
قال رحمه الله تعالى: وصاحب الجبائر. الجبيرة ما يوضع على الجرح، يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر. قال شيخنا: هو فيه نظر، فقد يحتاجها وهو على غير طهارة، فيه نظر وقد يحتاجها وهو على غير طهارة. يعني الإنسان بينزف دم الآن، نقول له استنى توضى الأول لف لك لفافة، ولا لف لي اللفافة والجبيرة، لا يلزم أن يلبسها على طهارة. وقياسها على الخف ممتنع من عدة أوجه. أولا لأن الخف له مدة معينة حال السفر ومدة معينة حال الإقامة بخلاف الجبائر، فليس له مدة وإنما مدته وإنما يبقى إلى أن ينتهي حاجته إليه، ولو بقي ما بقي. تمام. يبقى قياسه على الخفاف ليس قياسا صحيحا، فلا يشترط لكي تمسح على الجبيرة أن تضعها على طهارة. وذهب العلامة الألباني رحمه الله تعالى أنه لا يمسح على الجبائر مطلقا، وقال بأن حديث الشجة والمسح على الجرح ضعيف أو على الجبيرة ضعيف. نعم، الأحاديث في ذلك لا تصح مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت ذلك عن ابن عمر، ونقله ابن المنذر في الأوسط، ونقل اتفاق على جواز المسح على الجبائر. والصواب أنه يجوز المسح على الجبيرة إذا كانت في محل الغسل، إذا كانت في محل غسل العضوي فإنه يمسح عليها، يمسح عليها ولا تترك. والشيخ الألباني رحمه الله يقول أنه لا يمسح ويغسل، يعني لو أن الجبيرة مثلا في اليد هنا فحيغسل العضو المكشوف ويمسح على العضو الايه؟ على باقي العضو الايه؟ المجبور بالجبيرة. والصواب أنه لا بأس، هذا كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فيغسل ما تيسر له غسله ويمسح على الباقي، ويمسح على الباقي. نعم. نعم. ما زال على ما هو ربط. إذا كان ربط هذا للحاجة يعني عن طريق أهل الفن وأهل الطب أو أهل الخبرة والتجربة ما في معنى يمسح عليه، لأنه للحاجة، قد لا يستطيع أن يلف شيئا يعني مربوطا على إصبعه فقط فيحتاج إلى أن يلف، لكن الإنسان بقدر المستطاع لا يلف شيئا زائدا، لا يلف شيئا زائدا، لأن الغسل هو الواجب وليس المسح، خصوصا إذا كان في محل فرض. قال رحمه الله تعالى ويتيمم لكل فريضة، هذا على القول بأن التيمم رافع للحدث ولا مبيح للصلاة؟ مبيح للصلاة، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، وإن كان الصواب والله أعلم خلافه. يعني القول بأن التيمم مبيح، جمهور الفقهاء وجمهور أهل العلم يقولون أنه لا بد أن يتيمم لكل صلاة، ولذلك يشترطون. وعلى هذا فتوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. والأظهر عندي والله أعلم خلاف قول جمهور العلماء وخلاف فتوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وأنه لا يشترط دخول الوقت من أجل التيمم، والذين يشترطون ذلك هم الجمهور، يقولون بناء على أن التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث. والأظهر والله أعلم أن التيمم يقوم مقام الوضوء وأنه رافع للحدث وليس مبيحا للصلاة فقط، هذا الأظهر، وليس هناك أي دليل يعتمد عليه في أن التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث. وهذا يتمشى مع سماحة هذا الدين ويسره. أنا التيمم يلجأ عنده غالبا، التيمم يلجأ إليه في وقت الحاجة ولا في غير وقت الحاجة؟ في وقت الحاجة كمرض أو سفر أو نحو. نعم.
لو بغي التيمم لو أنه رافع للحدث فلماذا يبطل بوجود الماء؟ يعني واحد بيصلي متيمم بصب الماء فجاء الماء أثناء الصلاة، بوجود الماء بطل التيمم، فلماذا يكون
هذا مما احتج به جمهور الفقهاء على أن التيمم مبيح، لأن النبي قال فليمسه بشرته. والقائلون بأنه من المحققين من العلم بأنه رافع للحدث قالوا ومما يدل على أنه رافع للحدث أنه لو صلى صلاة بتيمم ثم جاء الماء فهل يعيد هذه الصلاة ولو جاء الماء في الوقت؟
وهو في الصلاة،
لا هو خارج انتهى من الصلاة. الآن كان شخص ما وجد ماء فتيمم صلاة العصر، والآن قبل صلاة المغرب جاء الماء، هل يعيد صلاة العصر؟ لا يعيد. فلو كان التيمم رافعا فقط مبيح للصلاة فقط لا كان ذلك عليه أن يعيد الصلاة. ولكن قلنا أنه لا بد أن يتوضأ لحديث الرسول عليه السلام التراب طهور المؤمن وإلا بيد الماء 10 سنين فإن وجده فليمسه بشرته، لأن فيها نص. والمسألة خلافية، وكما قلت لك بارك الله فيك أن الجمهور على أن التيمم مبيح لمبيح بالصلاة لا رافع للحدث. نعم. ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافذ كما سبق على القول بأن التيمم مبيح. وهم يقولون لو مثلا صلى الظهر يصلي نوافذ زي ما هو عايز لحد أذان العصر، إذا دخل وقت أذان العصر لابد أن يتيمم تيمم آخر للصلاة الأخرى. للصلاة الأخرى. نعم.
فصل. فكل ماء قال المسلمين نبيه إلا من وغسل جميع الأبوال والأوعية واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه.
نعم. أكمل.
ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم.
من الدم
والقيء وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء وما شفيه فإنه لا يمسسه بشرطين ألا يغير ما وقع فيه ولم يطرحه طارئ.
عندما شكرا أنا كلام عندما جسه يقول والحيوان كله ظاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والبيجة كلها نجس إلا سمك والجراد والآدمي ويوصل الماء من
اللحم. طب أعيد أعيد كمان
من الدم والقيء
وكل ما أعيد فصلا.
وكل ماء خرج من السبيلين نجس إلا المني، وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيء وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه بشرطين.
خلص لا ينجسه والحيوان كله طاهر. نعم هذه الزيادة.
والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو
من أحدهما والميتة كلها نجسة.
والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والأدمي. ويغسل الإناث من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بتراب طاهر. ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاث أفضل.
نعم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى
عندي لسه أخذت
سطر
نصف إذا تخللت الخمرة بنفسها وخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر.
نعم. ما هو عندك هذا؟ قرأته؟
لم أقرأ.
أقرأ.
وإن تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر.
نعم. قال رحمه الله تعالى أبو شجاع فصل. وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. وكل مائع هذا يخرج غير المائع كالحصى ونحوه على مذهب الشافعية. فإذا خرج من السبيلين من بول أو غائط هذا بالإجماع نجس، أما ما عدا ذلك ففيه خلاف بين الفقهاء كالحصى والدود والشعر ونحوها، فهذا فيه خلاف بين العلماء. وهنا الشافعية يشترطون الميوعة وأن يكون مائعا حتى يكون نجسا، وأما غيره كالحصى ونحوه من الجامدات فليس عنده بماء إلا إذا خرج مبتلا. قد ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى الخلاف في ذلك، ولكن المني إلا المني فالمني طاهر مع أنه يوجب الغسل، يعني المذ نجس والود نجس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عيسى المقداد الأسود عند مسلم قال علي كنت رجل مذاء لكثير نزول المد، فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي، فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. والمني مع أنه طاهر ويخرج من المحل لكنه يوجب الغسل، وهذا على أن الدين بالنقل وليس بالعقل، يعني العقل يقتضي أن المني هو اللي يوجب الغسل هو اللي نجس، لأنه يوجب شيئا زائدا عن غسل المحل وهو غسل جميع البدن. ولكن كما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولكنه بالنقل لا بالرأي. قال رحمه الله تعالى وغسل جميع الأبوال والأروات واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. وغسل جميع الأبوال هذا مذهب الشافعية، نجاسة بول ورأس ما يؤكل لحمه، وعند الحنابلة أنه طاهر وهو الصواب، لأن عند الشافعية أن الأبوال وأروات حتى ما يؤكل لحمها نجسة، وهذا خلاف الصواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في حديث جابر بن سمرة عند مسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم، ومرابض الغنم لا تخلو من أبوالها وأرواتها، والنجاسة شرط في صحة نجاسة مكان موضع الصلاة شرط في صحتها، فلو كانت نجسة لما أذن لهم بالصلاة فيها. وأيضا إذا كانت لحومها طاهرة وتؤكل فما الدليل على نجاسة أبوالها وأرواتها؟ وأيضا مما من أقوى الأدلة على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه حديث العرنيين الذين جاءوا واجتووا المدينة وكانت بطونهم منتفخة فيهم مرض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، وهذا هو الشاهد، شربوهم من أبوال الإبل، وهذا شفاء بإذن الله مجرد، وللأسف يؤمن به الكفار اليوم. وبلغني أن نسوة من روسيا ورجال من روسيا جاءوا إلى هنا إلى بلد تقال لها الطبعة ناحية الغرب ناحية مطروح، وجلسوا أسابيع يشربوا من أبوال الإبل، من عندهم فيروسات، لكل فيروس في الدم شفاء أبوال الإبل بإذن الله وألبانه. أنا عندنا زورنا في الوادي هو في الناس
لكن الوادي هم البخل راحوا الوادي هم البخل
بخلة؟ لا ما عندنا. فلو كانت أبوالها نجسة لما استعملت في الدواء، لأنه ما جعل علاج أمتي فيما فرهم عليه، ولا يمكن يكون شيء نجس فيه شفاء أبدا، ولا شيء محرم فيه شفاء. لكن لما يبقى دكتور يقول لمريض اشرب دخان والسجائر عشان تخف هذا مغفل، ما يفهم كيف يكون شيء يجيب السرطان يشفي يكون سبب في الشفاء، إلا أن يكون يقصد بالشفاء السرطان والعياذ بالله.
دون بول الجاري
إلا بول الصبي
الذي لم يأكل الطعام فإنه يضرب رش ما عليه دون بول الجاري،
وهذه زيادة ولكن المعنى صحيح. نعم.
ماذا تحرز منه؟
مثله.
مثل
من الزفرة والثمار. نعم. هذا ليس بنجس. هذا ليس بنجس بالنسبة لماذا؟ لأبوالها وأرواسها؟
لا أبوالها.
ولا هي نفسها؟
لا أبوالها
لا. أما روث الحمار فإنها نجسة.
الضوء.
حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه طلب منه ثلاثة أحجار فالتمسها فلم يجد إلا اثنين ولم يجد ثالث فأتاه بروثة حمار قال إنها فرمى بها وقال إنها رخص لأن نجسة. فأبوال وأرواث ما يؤكل لحمه هذه طاهرة. الصواب خلافا للشافعية أنها طاهرة. قال رحمه الله تعالى ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم. هذا على قول هو قول الجمهور بنجاسة الدم. وذهب جماعة من العلم إلى أن الدم ليس بنجس. واعتمدوا في ذلك الحقيقة على أدلة قوية منها حديث الصحابي الذي كان في إحدى المعارك وأصيب بثلاث سهام واستخرج السهام من بدنه وهو مسلم. فأجاب عن ذلك الجمهور وقالوا أن هذا لم يكن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأجاب المحققون العلم بأن هذا كان في زمن التشريع ومحال أن الوحي لا ينزل في قضية كهذه فتتكرر. وأيضا قول الحسن وذكر البخاري معلقا في صحيحه ما زال المسلمون يصلون في جراحة مسعود نحر يزور وصلى وجرحه وصلى في ثيابه وعمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثر دما في جمع من الصحابة. وأما قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فالتحريم لا يلزم منه النجاسة. التحريم لا يلزم منه النجاسة. نجس فلحمه كله نجس. ولكن هل يغسل إذا ولغ الخنزير في إناء هل يغسل سبعا؟ هذا قول لأهل العلم. قول أنه أخبث من الكلب لأن شعر الكلب ليس بنجس والخنزير أشد خبثا منه. و الأظهر والله أعلم أنه لا يغسل سبعا، إنما يكفى غسله مرة واحدة كسائر النجاسات.
النص يعني؟
لأن النص جاء بالكلب فقط، ولأن الخنزير كان موجودا في زمنه عليه الصلاة والسلام، وربما خالط بعض الناس ولم يأمر بغسله سبعا كالكلب. هذا يقتصر على ما ورد به النص، وإن كان الخنزير أشد خبثا من الكلب. المقصود كلهم حتى دم الإنسان لم يرد دليل على نجاسته. وكذلك دم الحيوان، ابن مسعود نحر جزورا وتقطر على ثيابه منها وصلى. الأظهر حتى الدم المسفوح، الأظهر والله أعلم أنه ليس لا أعلم دليلا على نجاسة الدم، ولا يتمشى مع سماحة الشريعة ويسر الدين. لأن لو قيل مثلا أن الدم نجس، الإنسان لو قتل حشرة على يده على قول نجاسة الدم يأخذ من الصلاة ولا ما يأخذ من الصلاة؟ يعني لو البعوض هذا فيه دم، فيه دم ولا ما فيه دم؟ فيه، لأن بالمص من دم الإنسان يتحش على يدك وقتلتها تأخذ من الصلاة؟
يقول انه نجس
مش هتصلي ولا يعني ما بص لك بعض كثير رد الفتحه دي، لو انه مثلا كل ما جت له بعوضه قتلها يجي يصلي افوض ثاني
وهذا مما يفترض يمشي مما لا يفترض
هو ما هو الداعي وما الداعي لكل هذا وما الداعي لكل هذا ولم يرد الدليل والاصل بقاء ما كان على ما كان
يعني ليس عليه على
لا لا أعلم دليلا يعني صريحا صحيحا في نجاسة ذلك إلا دم الحيوان. وإذا نقل النووي رحمه الله تعالى الاتفاق على نجاسة الدم فالأظهر أن هذا في دم الحيض لا في سائر الدم، وإلا فالحسن قاعد ما زال رسول الله في جراحته. نعم
الآية
آية إيه؟
أو دم مسبوح
فإنه رجس، فإنه رجس. فهذه الجملة اشتملت على ثلاثة أشياء، وهي الآية إيه؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ميتة أو دما مسفوحا. دول كام؟
ثلاثة.
والله عز وجل قال في آخر آية فإنه رجس. فتنازع العلماء في الهاء هنا، هل تعود على أقرب مذكور في النص وهو
الخنزير
لحم الخنزير، ولا تعود على جملة المذكور ذكر الشوكاني رحمه الله؟ الأظهر والله أعلم أنها تعود على أقرب مذكور في النص، والجمهور اعتمدوا على هذه الآية أقرب مذكور في النص. لما؟ لأنها جاءت بصيغة الإفراد وقد اشتملت على جملة من الأشياء، فدل على أنها تعود إلى أقرب مذكور. أن الجملة المشتملة على عدة أشياء إذا جاء الضمير في آخرها بصيغة الإفراد فإنه يعود على أقرب مذكور، هذه قاعدة وإن كانت غير مضطردة حقيقة، لكن هذا قول كثير من اللغويين كثير من أهل العلم أو جمع من المحققين. كما سبق سيأتي الكلام في الميتة الآن. قال رحمه الله تعالى والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد وابن آدم. اعتمدوا في ذلك على هذه الآية وقد سبق الكلام عنها، وعلى قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة، وقلنا أن التحريم لا يقتضي النجاسة والعكس صحيح، النجاسة تقتضي التحريم من غير عكس. والميتة من ما كل ما مات حتف أنفه واختل فيه شرط من شروط التزكية كذبيحة المجوسي، وأيضا ما ذبح بعظم أو ذبح على غير اسم الله فهذا ميتة، يعني ذكاته غير شرعية. إلا السمك والجراد، فالسمك والجراد وإن مات يجوز أكله، يجوز أكلها لقول عليه الصلاة والسلام أحلت لكم ميتتان السمك والجراد والكبد والطحان. ولقوله عليه السلام هو الطهور ماء الحل ميتته ومن ميتة البحر السمك هو طاهر ولو كان ميتا. كذلك الجراد الجراد الحشر الطائر المعروف الصغير نعم الذي يأتي على الزرع ويهلكه هذا يجوز أكله. موجود عندكم هنا هذا يأتي جيوش كبيرة جدا يعني صغير يشبه العصفور لكنه صغير جدا وإذا صيد يموت بسرعة وهذا يجوز أكله يجوز أكله ويأتي بالآلاف المؤلفة فيهلك الزرع الذي يقابله فهو والعياذ بالله يعني مضر ويأتي كالجنود. قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير. قلنا أن الخنزير قياس على الكلب والصواب أنه يغسل كغيره ولا يلزم السبع مرات. ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه والثلاث أفضل. نعم. وسبق بيان أن الصابون والأشنان لا تقوم مقام التراب على الراجح من أقوال العلماء. قالوا إذا تخلت الخمر بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. ونقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع على أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. وحكي عن سحنون أنها لا تطهر. فإن ثبت ذلك عن سحنون من الملكية فإنه محجوز بمن نقل الإجماع. والأظهر أن الخمر إذا تخلت بنفسها فإنها تطهر. وجاء بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال لا. وقيل يا رسول الله أخللها قال لا أحرقها لكن إن تخلل بنفسها فإنها تطهر بهذا التخلل.
ما هو التخلل؟
نعم
ما هو التخلل؟ ما هو التخلل والخمر؟
يعني تصير خلا.
طب هذا الخمر
نعم
هل طهرها من أجل
قال إيه؟ الخمر نفسها متنازع فيها بين العلماء. فالنبي لما نزلت آية الخمر الصحابة أهرقوها في شوارع المدينة حتى صارت سككها كأنها بحر من خمر. فالجمهور على نجاستها قال لأنها لو كانت مالا محترما لما أمر بإراقتها. والمحققون قالوا ولو كانت نجسة ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بإراقها في ساكن المدينة وطرقها فهذا يدل على طهارتها. وأيضا لأنها لو تخللت صارت حلال وجائزة. وأيضا لو أن الرجل لو شرب خمرا ودخل في الصلاة فإن صلاته صحيحة قد يكون بقي في فمه شيء منها وصلاته صحيحة أو من أثرها.
هل من مثل شكل التخليل؟
نعم
هل من مثل للتخليل؟ تخليل خمر كيف تخلل؟
تصير خلا يعني خل الخل المعروف. نعم بيك كم عدد على سبيل الصحة من غير الولادة لا والنفاس هو الدم هذه زيادة.
والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة والاستحارة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7.
وأقل النفاس لحظة وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما وأقل الطول بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين وأقل الحمل 6 أشهر
ولا حد لأكثره
وأقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر.
قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. ويخرج من الفرج 3 دماء دم الحيض. الحيض لغة هو السيلان، يقال حاض الوادي يعني سال، حاض الوادي إذا سال. وشرعا دم يخرج بعد بلوغ المرأة من أقصى رحمها بشروط معروفة، وقيل دم يخرج من قعر الرحم رائحته نتنة يميل إلى السواد في أيام معلومة. وله أسماء، يقال له العراق والضحك والإكبار والإعصار والطمس وغيرها. والذي يحيض من الحيوانات 4: الأرنب، الخفاش، والضبع، طبعا مع المرأة، الحيوانات يعني من الحياة. قال: ودم النفاس. ودم النفاس دم خرج بسبب الولادة، وهذا أفضل من القول بأنه عقب الولادة. النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، لأن هناك دم يخرج مع آلام الولادة. والأظهر من قول العلماء واختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن هذا الدم نفاس، يعني إذا خرج الدم من المرأة ولو قبل الولادة مصاحبا لآلام الولادة الأظهر أنه دم نفاس. وقال كثير من أهل العلم أنه لا يكون نفاسا إلا بعد الولادة، لكن الأظهر أنه نفاس والله أعلم، إذا كان مصاحبا لآلام الولادة. أما إذا لم يكن مصاحبا لآلام الولادة فإنه ليس بدم نفاس. قال رحمه الله تعالى: ودم الاستحاضة. والاستحاضة عرق في أدنى الرحم يخرج منه الدم أحيانا بسبب ركضة الشيطان، وهذه الدماء ثلاثتها نجسة: الحيض والنفاس والاستحاضة، كلها نجسة. وإذا نزل الدم في غير أيام العادة الشهرية المعروفة فإنه دم استحاضة. الواجب على المرأة فيه أن لا تصلي صلاتين بوضوء واحد، تتوضأ لكل صلاة وتغسل ما أصابه موضع الدم لأنه دم نجس. فالمرأة إذا كان لها عادة معروفة مثلا بتحيض 5 أيام، إذا نزل دم بعد هذه العادة فإن هذا الدم يسمى دم استحاضة. وإن كان ليس لها عادة وتستطيع أن تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة فإنها تعمل بالتمييز، يعني إما أن تعمل بعادتها أو تعمل بالتمييز إن لم يكن لها عادة، إن لم يكن لها عادة، وتميز دم الحيض بأن رائحته نتنة، لونه يميل إلى السواد، مخرجه من قاع الرحم. 3 أشياء: المخرج واللون والرائحة. وأصعب الحالات أنها لا يكون لها لا عادة ولا تمييز، لا تعرف تميز وعادتها متغيرة، عفوا ليس لها عادة، شهر تحيض 5، شهر تحيض 3، شهر تحيض 7، وهكذا
مضطربة،
عادتها ليست ثابتة، ماذا تفعل؟ قيل تعمل بعادة النساء 6 أو 7 أيام، وقيل تعمل بعادة أقاربها كأختها وابنة خالتها وأمها وخالتها
المضطربين،
يعني تعمل كيف تسمعوا المضطربين كانت إذا كنا كلهن مطلبات فالله المستعان. تعمل بعادة النساء النساء الإمام ستة أو سبعة أيام. قال رحمه الله تعالى: وأقل الحيض يوم وليلة، وغالبه ست أو سبع، وأكثره خمسة عشر. إذا زاد عن خمسة عشر يوما فهو استحاضة. وأقل النفاس لحظة، وأكثره ستون يوما، وغالبه أربعون يوما. وهل يمكن أن تحيض المرأة ثلاث مرات في الشهر؟ يعني ممكن المرأة مثلا تطلق أو تطلق وفي خلال شهر تبين بينونة كبرى، تبين من زوجها، بناء على قوله بأن أقل الحيض يوم، فإن حاضت ثم جلست ثلاثة عشر يوما طاهرة ثم حاضت
يوم.
ثم حاضت ثم ثلاثة عشر تصير كم؟ ثم حاضت فهذه كم؟ تسعة وعشرين يوم كلها. والشهر إما نبسط الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، وقبض أحد أصابع في الثالثة، يعني 29 أو 30، لذلك يلغز الفقهاء بذلك. وقال رحمه الله: وأكثره 60 يوما، وعند الحنابلة 40، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: كانت النساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وهذا هو الأقرب أن أكثره 40 يوما. وقيل 60، ولعل شيخ الإسلام فيما أذكر رحمه الله ابن تيمية يرجح هذا القول أنه قد يزيد عن 40 يوما. وطالما أنها ترى دم النفاس فإنها ما زالت نفساء. وهذا جاء موافقة، كنا جلسنا على عهد 40 يوما، يعني لكن لو وجد لو رأى دم النفاس امرأة حالة خاصة فإنها تصير له في
السنة.
نعم. قال: وأقل الطهر بين حيضين 15 يوما ولا حد لأكثره، وعند الحنابلة كما سبق 13 يوما. ويمكن أن تحيض المرأة في الشهر ثلاث مرات بناء على أن أقله يوم وليلة، يعني حاضت وجلست 13 يوم ثم حاضت، يبقى كده كام؟ يعني حاضت
يوم
وطهرت 13، يبقى كده كام؟ 14. ثم حاضت في اليوم الكام؟ 15. وقعدت 13 يوم، يبقى كام؟
28.
وحاضت يوم كام؟ ممكن تحيض ثلاث مرات في الشهر. لو خرج انت طارق وحاضت ثلاث مرات في الشهر فانها تبين بينونه تبين منهم. لا تبين منه، يمكن أن يعود إليها العقد جديد. ولا حد لأكثره كما سبق. وأقل زمان تحيض فيه الجارية 9 سنين ولا حد لأكثره. وقال الشافعي رحمه الله: أعجب ما سمعت من النساء تحيضن نساء تهامة تحيضن 9 سنين. ومتى رأت البنت دم النفاس بعلامات التي سبق ذكرها المخرج واللون والرائحة فإنها تكون مكلفة بكل شيء كالحجاب والصلاة والصيام دم الحيض. وكل ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف والوجود. وأقل مدة الحمل 6 أشهر ولحظتان، وأكثره 4 سنين، وغالبه 9 أشهر. أقله 6 أشهر لقول الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا. فالحمل كم؟
9 أشهر،
وفصاله 30 شهرا، 9 من 30 يتني كم؟
24 وثلاثة،
عفوا سنتين 24، بقى كام؟ 6 أشهر. يعني 24 رضاعا زائد 6 حملا تصير 30 شهرا.
حولين لمن أراد إلى من رضاه.
نعم. أقل مدة الحمل 6 أشهر والحضانة أكثر 4 سنين وغالبه 9 أشهر. نعم. فقد ذكر أما كون أقله مدة 6 أشهر فعثمان رضي الله عنه أتي بامرأة قد ولدت 6 أشهر فشاور القوم في رجمها فقال ابن عباس رضي الله عنهم وهذا من فقه رضي الله عنه وأنزل الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا وأنزل وفصاله في عامين فالفصل في عامين والحمل في 6 أشهر فرجعوا إلى قوله فصار إجماعا يعني ممكن أن يكون الحمل 6 أشهر اتفاق أهل العلم وأما كون أكثر مدة الحمل 4 سنين فدليله الاستقراء الحال قال الإمام مالك رحمه الله هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق وحملت 3 أبطن في 12 سنة يعني كل سنة كل واحد 4 سنين كل بطن 4 سنين ورواه مجاهد أيضا وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال يا أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ 4 سنين في كرب شديد فدعا لها فجاء رجل إلى الرجل فقال أدرك امرأتك فذهب الرجل ثم جاء على رقبته غلام ابن 4 سنين قد استوت أسنانه والله أعلم وضحك شيخنا هنا ضحكا كثيرا كما ضحكتم الآن الكاتب هنا ضحك الشيخ هنا كثيرا نعم جاءت كما ترى لكن تحتاج لمراجعة السنة ولم يعلق عليها شيخنا من جهة السنة ولذلك بعض النساء يتعجب في شق البطن أول ما عادت 9 شهور تلاقي افتحة وهذا غلط مطلوب المرأة تتحمل وتصبر تحمل وتحاول تصبر يعني ماذا لو جلست سنة 12 شهر يقول لك يا حبيبي بقرة أقعد 10 شهور أو 12 شهر قد يكون كمان عندك طيب ازيك إذا حصل هذا إذا قال الأطباء أو قال الطبيب أن هناك ضرر يلحق بالمرأة إيش ما لكن الآن صرنا النساء يشق البطن من أجل الرشاقة وهذا قد يكون من تعذيب النفس حتى لا يتراهل البطن ويصبح يعني عندها ليس عندها رشاقة يعني وجسمها ليس فرنسويا شق البطن بسرعة وهذا غلط هذا من تعذيب النفس لكن إن كان هناك حاجة للضرر يلحق بالجنين أو بالمرأة ما فيش مانع لكن حيث لا ضرر إيه ما يعتبر شهر زيادة وشهر من 3 أو 4 أنت رأيت الآن 4 سنين إيه ما عنها تجيب ولد بينزل ينزل يأكل على طول لا يحتاج حليب ولا يحتاج الغلب ناخذ فن إن شاء الله سؤالين من بعض الأخوة هل الجمع بين أذكار الصباح والمساء بدعة؟ ما أدري ماذا يقصد بالجمع بين أذكار الصباح والمساء كيف الجمع بين يقولوا أذكار الصباح لها وقت بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ولو نسيها يجوز أن يقضيها على القول الراجح من قول العلماء وقتها أيضا بعد العصر إلى غروب الشمس ولو نسيها يقضيها بعد المغرب كما هو قول شيخنا وجماعة الأمريكي
عشان هل يجوز أن يقرؤها جماعة؟
لا لا يجوز أن تقال جماعة أذكار الصباح والمساء كما يفعل بعض جماعة الإخوان في المساجد تصلي الضحى جماعة ثم بعد أن يقول أذكار الصباح جماعة هذا من البدعة وهذا ما يفعلونه في يوم عيد الكريسماس من أمر كل الأتباع لهم بأن يصلوا قيام الليل هذا من البدعة ليس من السنة في شيء هل المواظبة على ركعتين قبل النوم بدعة؟ إن كان يقصد يعني ركعتي قيام الليل قبل النوم هذا ليس بدعة المستقبل ركعتين الليل والناس النيام خير من الدنيا وما فيها يقول السلام عليكم وعليكم السلام أحسن عليكم عندي مدرسنا ما هي السنة في كيفية التسبيح في الصلاة وغيرها التسبيح إن كان يقصد في الركوع فيقول سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملك والروح اللهم لك ركعت وبك آمنت أشعل لك سمعي ومصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي وفي السجود يسبح أيضا سبحان ربي الأعلى بس قال لما يسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم من السنة في في الركوع أنه لا دعاء إلا هذا الدعاء الوارد في الحق، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، غير ذلك لا يدعى. قول عليه السلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا بالدعاء، فقمن يعني حري أن يستجب. هل على المأموم أن يقرأ الفاتحة؟ تنازع منه في ذلك. وروى الإمام البخاري في صحيحه بابا فقال: باب وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنقرض في السرية والجهرية. والذين قالوا بأن بوجوب قراءتها حتى على المأموم دلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. وما جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لي أنازع القراءة، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وحيث عبادة بن الصام في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بالفاتحة.